التسعينات اف ام، طرب ومغنى.
مواقف مرينا بيها في حياتنا عبارة عن بازلز، أشخاص مروا بحياتنا وسابولنا بازلز، أحلامنا عبارة عن بازلز، لحد ما البازل بقت قصة حياتنا. تعالوا نفك البازلز مع بعض في برنامج بازلز مع رغدة صالح على تسعينات اف ام.
بازلز مع رغدة صالح كل يوم حد الساعة 8 لتلت بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل على أحلى مستمعين والناس الحلوة اللي بتسمعنا. معاكم رغدة صالح في برنامج بازلز على راديو تسعينات اف ام على الهواء كل يوم حد من 8 لتلت ل 8 وربع. حلقتنا النهاردة من العيار التقيل جدا. سؤال حلقتنا النهاردة: ليه بنستمر بالتمسك رغم الألم النفسي؟ ليه بنكمل في العلاقات سواء عاطفية أو صداقة رغم الألم النفسي؟ هستنى إجاباتكو وتفاعلكو على بيج القناة راديو تسعينات اف ام على الفيسبوك ونبدأ حلقتنا. احنا كلنا بنحتاج للإجابة بعيدة طبعا عن اللوم المباشر، ان احنا حد يضغط علينا ويقول لنا انت السبب الرئيسي في اللي انت وصلت له، او انت السبب الرئيسي اللي وصلت نفسك للحالة اللي انت فيها دي، انت ليه ساكت على الأذى اللي انت فيه ده. اتهامات اتهامات اتهامات، واحنا كضحايا ما بنبقاش واعيين او مدركين قوي باللي احنا مش محتاجين نصايح، احنا محتاجين حد سبورت لينا وداعم لينا. في البداية حابة اقول ان السؤال ده طبيعي جدا، ما تلومش نفسك وتبطل تحسسها بالعنف ان انت السبب في العلاقة دي. بعد خسارات متتالية طبعا اتعرضت لها، محدش هيتحملها غيرك، سيب اللي يقول يقول. المهم انت اللي تقيم العلاقة، انت مأذي بدرجة ايه. خلينا نجيب الموضوع كده من اوله. مين المسؤول عن الأذى النفسي اللي انت وصلت له ده؟ الشخص المسؤول عن الأذى النفسي طبعا هو الشخص اللي بيقوم بالعنف، سواء كان لفظي بقى، جسدي، عاطفي او جنسي. مش هنقول عليه الشخص المؤذي لان هو عارف هو بيعمل ايه كويس جدا، هنقول عليه الشخص المسؤول، هنوصفه بالكلمة دي. ليه؟ علشان بتشير لأفعاله طبعا وبتحمله كل المسؤولية كاملة وتوابع كل الأذى النفسي اللي عرضه للضحية اللي معاها، هسميها أنها ضحية، ضحية العنف سواء عاطفي في علاقة صداقة. الناس المؤذية عامة بيبقى ليهم ضحايا كتير جدا، مهما كانت هويته مظهره الخارجي هو اللي مسؤول عن العلاقة المدمرة دي. تعالوا ناخد أول بريك معانا ونرجع نكمل حلقتنا على طول.
نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد. نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد. أبدأ من تاني حياتي وأصادف حب جديد. نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد. نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد. أبدأ من تاني حياتي وأصادف حب جديد. ولو إن الحب التاني مش حيرجعلي زمان، ولو إن الحب التاني مش حيرجع لزماني، ولا حيعوض حرماني، اللي في حبك صعبك ياللي عاشقتك وتاري حبك غدر وألم قد ما كان قلبي شاري قد ما قلبك ظلم ياللي عاشقتك وتاري حبك غدر وألم قد ما كان قلبي شاري قد ما قلبك ظلم أول قلبك ما خان كنت اللي ادك أمان أول قلبك ما خان كنت اللي ادى كمان عشان غيرك عشان يمكن انسى.
ورجعت لكم تاني معاكم رغدة صالح على راديو تسعينات اف ام برنامج بازلز، وهنكمل حلقتنا النهارده. كان في مقاله اتناقشوا فيها اخصائيين نفسيين ودكاتره نفسيين ارجعت ليه بنستمر في العلاقه رغم الاذى النفسي، واول سبب هقول لكم عليه ده طبعا دلوقتي. هما ثلاث اسباب. اول سبب ألفة الاذى، بمعنى التعود على الاذى. انت لو كنت تعرضت للاذى النفسي مثلا من وانت صغير لباباك من باباك او مامتك، فانت اكتر شخص متعرض ان انت تقع في علاقات مدمره لما تكبر اكتر من غيرك. تعرضك للاساءه والايذاء في العلاقه بيفترض فيها انها بتمدك بالامان. ده المفروض يعني ان لو انت تعرضت من وانت صغير فاكتر علاقه بتمدك بالامان، فانت اول حاجه هتدور عليها بره لما تكبر الاحتياج. ممكن يعميك عن الاذى اللي انت فيه، فاي علاقه بقى تدور على الامان، عن السند. حتى لو انت تحت ضغط او انت بتتعامل معامله سيئه جدا، فخلاص بتنساق ورا العلاقه دي وانت كده تمام ومرتاح. حتى لو انت مش مرتاح، بنقول ان انت او انت اتعودتي على مشاعر الالم والاذى لدرجه انها بقت بالنسبه لكم شيء عادي. ما خلاص، ايه يعني الجديد؟ عادي، مش مشكله. السبب التاني دوره الاذى. على فكره الايذاء او الاساءه مش بتيجي مره واحده، هي بتيجي واضحة وصريحة وليها سيركل، ليها دورة، ليها دايرة بتمر بيها وليها مراحل بتخليك ان انت صعب تهرب منها. زي العلاقات العاطفية، اول حاجة بتبدأ بيها المرحلة الوردية، وطبعا انا مش هقولكم عن ايه هي المرحلة الوردية، طبعا كلنا عارفينها، حلاوة البدايات باينة من اسمها جدا، بتبقى هي احلى حاجة في الفترة الاولانية. بيحاول طبعا الشريك ان هو يتشيك ويلفت نظرك سواء هي او هو، يعني بنتكلم على الجنسين، بيحاول يلفت نظرك بقى لمميزاته، محاولة ان هو يكسبك ويكسب رضاكي. المرحلة دي بتعدي عليها وبتمر عليها بسرعة جدا. اللي بيختلف بقى في العلاقات المدمرة دي ان المرحلة دي بالذات بيقوم فيها الشريك بيبدأ يمارس عليكي الترويد الناعم، اللي هو يقولك كلام حلو، يرفع من ثقتك بنفسك، اللي هو على الهادية زبادي يعني، وكأنه بيعيد تعريفك بنفسك وبيوريكي حاجات لسه انت بتعرفيها من أول وجديد. ايه ده؟ هو جد فيا؟ ايه ده؟ مش معقول. بيبرمجك بس ايه؟ على الرايق. وطبعا يعني خلينا نقول ان انت تقلقي بقى، يعني هو ده اللي جاي، اللي مستنيني. بيحاول يبرمجك وبيرودك علشان ترضيه في الآخر. في البداية الحب طبعا بيظهر وبتشوفي الجمال والحلاوة كلها، بتحسي بالأمان. وأنا بتكلم ليه على الستات؟ لأن الستات والبنات هم أكتر عرضة إن هم بيتمسكوا بالعلاقات اللي فيها ألم وأذى عن الرجالة. يعني الراجل لقى حاجة مش عاجباه أو علاقة مش عاجباه، إيه وجع الدماغ ده؟ فكك ويمشي. بس البنات والستات، ودي على فكرة من الأبحاث والدراسات هم اللي أكدوا الكلام ده، إن هي اللي بتتمسك أكتر، وهنعرف الكلام ده في أثناء الحلقة. ناخد بالنا بقى من كلمة بعدين دي، اللي هي عينك ما تشوف إلا النور. بعد الجمال والحلاوة وحلاوة البدايات زي ما قلنا، بتشوفي إيه بقى؟ بيبدأ في انتقادك، انتقاد بقى شكلك، مظهرك، تصرفاتك، بيبدأ يبقى عارف نقط ضعفك هي إيه، وبتبدأ انت بقى تقلقي بقى أثناء الترويض ده. بقى هو هيحاول طبعا ان هو يعزلك عن الناس وعن شغلك وعن عيلتك وعن حاجة، كل حاجة بتحبيها. هيبدأ ان هو يستحوذ عليكي علشان تبقي تحت طوعه. ما هو ده الترويض الناعم، بدأ معاكي بالأول بالحنية والثقة والكده، وبعد كده بقى دخل ايه على طول. هيبدأ بقى يبعدك عن كل حاجة هي مش على مزاجه، ويعزلك عن العالم، ما يخليكيش اجتماعية، تبقي مكرسة حياتك ويبقى هو اللي في حياتك بس. يعني هتشوفي بقى بعد كده حدوث الأذى بقى بالغ التأثير، لأن هتتصاعد بعد كده المواقف. إزاي؟ دورة الأذى بتبدأ من القلق، وإنك بتمشي على قشر بيض، اللي هو إن أنت خايفة يمسكلك على غلطة، اللي هو يعني أنا مش عارفة أنت رد فعلك إيه أو هتعمل إيه. وعادة بتكون الأسباب أصلاً تافهة، يعني ملهاش أساس وجود، بتلككلك أنت راجعة الساعة 9، احنا قلنا الساعة 8، يعني 8:30، حاجات ما تستاهلش التعنيف خالص. بتلاقي أنه بيمارس عليكي أصلاً عنف بشكل أشد وأكثر مباشرة. يعني الأول المواضيع ما كانتش مباشرة خالص، كان بيبدأ يفهمك، يشوف الدنيا معاكي ماشية إزاي، خلاص امتلكك والدنيا تمام وأنت مستسلمة جداً، خلاص ضحية. بيبدأ بقى بيمارس عليكي بشكل أكبر وبطريقة مباشرة جدا، تأثير سواء جسدي أو عاطفي أو نفسي. بعد طبعا مضايقك بقى والمواقف بينكو خلاص تمام، انت احنا قلنا ان المراحل بتيجي متتالية وهي سيركل، بتيجي بقى مرحلة الاعتذار. الاعتذار في العلاقة المدمرة دي أو المؤذية اللي بتتلم فيها هي الضحية أو المظلومة، اللي هو انت ليه مستحملة كل ده، انت ليه ساكتة، انت ازاي قاعدة كل ده ما فيش اي رياكشن منك. فبيقوم طبعا الشريك اللي هو المسؤول عن الأذى برمي المسؤولية طبعا عليها، اللي هو انت اللي وصلتينا لكده، انت اللي خليتي شكل علاقتنا لكده. بعد ما بتوصلي للمرحلة دي بيبدأ في اللوم المستمر، اللي هو ما عملش حاجة، انت اللي بتخلينا تعصب، انت اللي بتخلينا تنرفز. وممكن بعد كده يجي يعتذر لك ويوعدك انها مش هتتكرر تاني، وهتكون أول وآخر مرة يعاملك بالطريقة دي، وبيجبرك أن أنت تعتذري، خلاص بقى ورمك كرة في ملعبك. في نظره أنت المسؤولة عن خروجه عن مشاعره، أنت المسؤولة الأولى والأخيرة، وتستاهلي العقاب سواء بالفعل أو بالقول. يعني هو أنت تستاهلي أن هو يقول عليكي كذا كذا كذا، يتلفظ بقى ألفاظ خارجة، أنت اللي مسؤولة عن العلاقة وشكل العلاقة وصلت لفين. تعالوا ناخد بريك ونرجع نكمل دردشة.
الجمال لناسه والصمت في حرم الجمال قتال، ده الحلاوة والشياكة والعسل نقط وقال، عمري ما قابلت في جماله ده اللي خلى حالي حال. الجمال لناسه والصمت في حرم الجمال قتال، ده الحلاوة والشياكة والعسل نقط وقال، عمري ما قابلت في جماله ده اللي خلى حالي حال.
ده اللي بيمشي يهز الأرض في جماله كده ما شفتش حد،
لو في منه اتنين في الدنيا ممكن اخدهم شر ووار، والله ده شقلب راسي وإحساسي واحتل مكان، وبقلبي قعدوا كلمة تسيطر على عقل الغلبان.
من يومها أنا مش بنام يا الجمال والاحترام،
خلى
جمال
الجمال قتال ده الحلاوة والشياكة والعسل نقط وقلب عمري ما قابلت في جماله ده اللي خلى حالي حال
ورجعت لكم تاني ومعاكم رغدة صالح على راديو تسعينات اف ام كل يوم حد على الهوا من 8 لتلت ل 8 لربع. ورجعنا بعد البريك وخدنا فاصل كده وشمنا نفسنا شوية. احنا خدنا الاعتذار وقلنا الاعتذار، نيجي بقى للمكافأة. ما هي مراحل، مراحل بنعدي بيها او بتمر بيها الضحية بمعنى اصح. المرحلة الوردية يعني المكافأة، المرحلة الوردية تاني، احنا خدنا المرحلة الوردية اللي هي البدايات اللي في الاول. في حالة بقى انك قبلت الاعتذار عن اللي حصل، المسؤول عن الاذى اللي هو الشريك بيبدأ يكافئك بقى. ما انت اعتذرتي خلاص عن حاجة انت اصلا ما عملتهاش، اعتذرتي عن الاهانة اللي انت ما تسببتيهاش لنفسك. طبعا في ظل ان انت محتاجة لوجود العلاقة دي ومشتاقة جدا ان انت ترجعي البدايات والمرحلة الوردية، فهتسامحيه وبتسامحيه بالفعل. بتتخيل ان هي السبب، الضحيه بتتخيل ان هي السبب فأذاه ليها، فبالتالي هي اللي قادره تمنعه من تكرار الاذى ده. هي شايفه ان هي لو هتسامحه خلاص هو مش هيعمل كده تاني. الخروج من دوره الاذى دي لازم تعتمد في الاساس على تمكين الضحيه من مصيرها، لكن ما تفرضش عليهم انت طرق للتخلص منها. يعني هي اللي تشوف طريق النجاه لنفسها، هي اللي تقدر تتخلص من العلاقه دي بنفسها. ما ينفعش انت تقول لها اعملي كذا، انت لازم تخرجي من العلاقه دي، انت لازم تنهي الموضوع ده دلوقتي حالا. لا، هي اللي تتخلص من العلاقه دي كلها. لازم يكون نابع وعن اقتناع منها ان العلاقه دي مدمره فتخرج منها. السبب الثالث اسباب ظرفيه، هي اسمها كده. بتبقى الضحيه او الضحايا عارفين ان هم مأذيين، لكن مش يعني مش قادرين يخرجوا من العلاقه دي خالص لاسباب ظرفيه. اللي هي الاسباب الظرفيه دي هنعرفها دلوقتي، اللي هي الاستقلال المادي والنفسي، او خوفها من شريكها، خوفها مثلا على اولادها، للبيت يتهد، يتشردوا الولاد، خايفه تتطلق، مش هيصرف على اولادها. دي الاسباب اللي هي بتبقى خايفه منها، وانها بتبقى خايفه تنهي العلاقه علشان اسباب كتير جدا. تعالوا ناخد اجاباتكم على بيج الفيسبوك راديو تسعينات اف ام، والسؤال ليه بنستمر في العلاقه بالتمسك يعني برغم الالم النفسي. محمد الشاذلي، بعض الاوقات العاطفه ليها دور كبير جدا طبعا، بس بنقيس عليها الحياه بشكل عام. يومنا عادل، في ناس بتعمل كده عشان لما تيجي تبعد ما تندمش وتتاكد انها عملت اللي عليها، بس مش في كل الاحوال ينفع الكلام ده، ومش من اي حد انه يؤذينا نفسيا. فعلا انا معاكي، الالم النفسي وحش قوي، ربنا ما يكتبه على حد، وربنا يريح بال كل الناس ويبعد عنهم اي حاجه بتهد سلامهم النفسي. انا معاكي جدا جدا جدا. استاذ احمد بيقول ممكن يكون الاحتياج للشخص اللي احنا معاه مع اننا عارفين انه بيأذينا نفسيا، بس بنستمر عشان بنحبه. برضو انا فعلا معاك، الاحتياج هو اول حاجة، واحتياج الامان والسند. استاذة عزة بتقول خايفة مثلا على أولادها ان البيت يتهد، وهي متمسكة بالعيشة معاه عشان أولادها. ده برضو حالة ممكن نعتبرها زي اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي، رغم انها في قمة الالم النفسي وخايفة تهد بيتها. طبعا كل الحاجات دي انا مبسوطه ان انتوا بتتفاعلوا معايا وبتتفاعلوا مع سؤال الحلقه. نرجع بقى نكمل حلقتنا. ممكن حاجه تغير موقف الضحيه بالصدفه جدا، دعم بيساعدها على شعورها بانها لازم تتخلص من الاذى ده، مع تكرار طبعا الالم والاذى مره على مره اللي بيزيد شدته، علشان بيبقى ليه تاثير كبير قوي وعميق عليها. حاجة فرقة كده تفوقها، حاجة كده بالصدفة، مثلا تشوف اتنين مرتبطين او اتنين في المول، هو بيعملها في قمة الاحترام وقمة التفاهم والحب، فبتبدأ تبص على علاقتهم. ايه ده؟ انا بديكم مثال بسيط جدا، يعني مول بقى او سوبر ماركت ايا كان يعني. وطبعا بتختلف المواقف وبتختلف الاحداث، فدي حاجة مهمة برضو. تعالوا نشوف متلازمة ستوكهولم. متلازمة ستوكهولم طبعا هنشوفها بس وهنشرحها شوية بس بعد البريك ونرجع لكم تاني.
مشاعر تشاور تودع مسافر مشاعر تموت وتحيي مشاعر مشاعر تشاور تودع مسافر مشاعر تموت وتحيي مشاعر
ورجعت لكم تاني معاكم رغدة صالح على راديو تسعينات اف ام كل يوم حد على الهوا من 8 لتلت 8 وربع. هاخد اجاباتكم برضو على السؤال بتاعنا، انا مبسوطة قوي بالتفاعل. دودو بتقول بنمشي ورا قلبنا، بيجيلنا حالة من العمى في العلاقة ايا كانت سواء حب او صداقة، مش بنشوف عيوب اللي قدامنا وبنتجاهل الاذى اللي بيسببه لينا علشان بنحبه وعلشان جوانا احتياج للعلاقة انها لو انتهت حياتنا هتقف. بس مفيش حاجة حياتنا بتقف عليها يا دودو، لازم نكون مقتنعين بالموضوع ده كويس جدا. أنا قبل الفاصل قلت لكم متلازمة ستوكهولم. إيه هي متلازمة ستوكهولم عند دكتور محمد طه؟ في كتابه طبعا وضح إيه هي متلازمة ستوكهولم. سنة 1973 حصلت حادثة سرقة بنك كبير جدا في مدينة ستوكهولم بالسويد، وخلال الفترة دي التفاوض مع السلطات واحتجزوا بعض من المجرمين عدد كبير من الموظفين بتوع البنك كرهائن عندهم لمدة 6 أيام. وخلال ال6 أيام دولت حصل حاجة غريبة جدا ملهاش أي تفسير واضح ومحدد لحد دلوقتي. اللي حصل إن الرهائن دول بقوا متعلقين جدا عاطفيا بالخطفين وتعاطفوا معاهم وحبوهم جدا. مش بس كده، لا دول كانوا بيدافعوا عنهم. والخطفين طبعا ده الكلام ده حتى بعد ما الأزمة خلصت، بعد انتهاء الأزمة فضلوا ان هم يعني من وقت للتاني ان هم يسألوا عليهم. الحالة دي اسمها متلازمة ستوكهولم، والدراسات والأبحاث اللي اتعملت عليها بعد كده لقت انها بتحصل في الستات اكتر من الرجالة، وده اللي انا قلته في بداية الحلقة. متلازمة ستوكهولم باختصار بتلخص حلقتنا النهاردة، وهي إن الضحية بتتماهى مع الجاني، بتمشي معاه خلاص، وبتتعاطف مع اللي ظلمها جدا، وبتؤمن بنفس أفكاره وبتأزره وبتدعمه وبتقف جنبه جدا في كل حاجة وفي كل اختياراتها. دي متلازمة ستوكهولم. كمان أكدت المتلازمة في كتير من الحالات إنها بتكون الضحية أشد من الشخص المسؤول عن الأذى وأصعب منه كمان. ف يعني دكتور محمد طه لخص لنا متلازمة ستوكهولم بصراحة بشكل علمي ومبسط جدا. حابة أقول في نهاية الحلقة إن الاستغناء من أشجع القرارات اللي الواحد ممكن ياخدها في حياته، إن يبقى عندك القدرة تستغنى عن أي حاجة بتأذيك، تعتزل ناس بتضغط عليك، تبطل تروح أماكن مش مريحة ليك، تمنع نفسك تدخل نقاشات توجع دماغك أصلاً. حقيقي مفيش أحسن من إن الواحد يقدر يستغنى ويبعد عن أي وجع دماغ ويختار السلام النفسي ليه وراحته. الراحة والسلام النفسي دول أهم حاجة إن إحنا نسعى ليهم، ما نبقاش في أي علاقة تأذينا نفسيا. إحنا دايما إحنا موجودين في الحياة مش عشان نأذي بعض، مش عشان نصارع بعض، مش عشان نتخانق مع بعض على بوزيشن، على مين أعلى من مين، مين شكله أحلى من التاني. إحنا مخلوقين في الدنيا عشان كل واحد فينا ليه هدف في الحياة جاي عشان يحققه. وخلينا نقول إن الحياة امتحان لينا كلنا، يا ننجح، وخلينا نقول يا ننجح إن شاء الله في الامتحان والاختبار ده ونعدي الصعب كلنا. مبسوطة بمشاركاتكم جدا على سؤال الحلقة، مبسوطة بتفاعلكم جدا. طبعا لسه الحياة فيها بازلز كتيرة قوي، وهنجمع البازلز دي في برنامج بازلز مع رغدة صالح كل يوم حد على الهوى من 8 لتلت 8 وربع. بشكركم جدا.
لو نهدى حبة ومن أول وجديد نتربى، لو نهدى حبة منسيبش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة ومن أول وجديد نتربى، لو نهدى حبة منسيبش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة حبيبي عشان نعرف العتاب واللوم ده من باب المحبة. البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم، دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم، البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم، دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم.